أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في بيع العين الغائبة التي يثبت عند رؤيتها على خلاف ما وصفت خيار الرؤية، وقلنا أنه يشترط في صحة هذا البيع ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر. واختلفت عبارات العلماء عن هذا المعنى، وعمدة ما تقدم في كلماتهم ضابطان: الأول اعتبار ذكر الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها، والثاني اعتبار ذكر الأوصاف التي تعتبر في صحة بيع السلم. قلت هنا جملة إشكالات يتعرض لها المصنف مرتبطة بهذين الضابطين. فأول هذه الإشكالات، وهي أربعة، هو تراءى التنافي بين الضابطين المذكورين، اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه من الأوصاف، واعتبار ما يكفي من الوصف في صحة بيع السلم. وذلك أنه إذا بني على اعتبار ذكر الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها لازم استقصاء جميع الأوصاف المؤثرة في ذلك، ففي مثل بيع الجارية لابد من ذكر سنها، العمر مثلا بالدقة، طولها أيضا، كل ما أقوله لتفاوت الرغبات فيه المؤدي إلى تفاوت الأثمان المدفوعة، جارية بسن كذا غير جارية بسن أخرى من حيث الثمن، هكذا طويلة أو قصيرة، سمينة أو هزيلة، أو ممشوقة متناسقة مثلا، لها مهارات معينة في الفنون، كاتبة، شاعرة، عالمة أصلا، فقيها ربما، وأمثال ذلك، أو ليس لها مثل ذلك، تحسن الغزل والنسج أو لا تحسن، لأن هذه يمكن أيضا الاستفادة منها بالنهار بالغزل ونحوي غير خدمات الليل يعني، وهكذا. فلا بد من الاستقصاء والتفصيل حتى في شكل وجهها، مثلا يذكر مثلاها شكل الأنف طويل مستدق أو قصير مثلا ما أدري كيف، في الحاجبين عريضين أو رفيعين، متصلين أو منفصلين، وأقبح ذلك العريضين العريضان المتصلان البارز من بعض أطرافهما وجوانبهما شعر زائد مثلا، هذه لعلها أرخص واحدة في السوق من حيث الحواجب طبعا، كيفما كان لابد حينئذ من الاستقصاء ومن التفصيل. وإذا كان هكذا نقول، أما إذا بنينا على الاكتفاء بما يكفي في ضبط المبيع ببيع السلم، فإنه لا يشترط مثل ما ذكر لأنه في ضوابط مبيع السلام قد يتسامح بذكر بعض الأوصاف من باب أنه إذا ذكر جميع الأوصاف فقد يؤدي ذلك إلى ندرة وجود المبيع في الخارج. مثلا إذا أردت أن أبيعك حنطة معينة، وإذا قلت حنطة بلدة كذا ذات لون كذا مثلا الحبة الطويلة خلص مثلا، هذا يمكن أن أجد له مصداقا. أما إذا زدت على هذا وبدأت أقول التي لونها مثلا مائل إلى الشقار، ما أدري أكثر منه إلى الحمار، والتي طول الحبة بمقدار كذا مع انتفاخ في الوسط، والتي إذا طبختها في كذا نضجت بمدة كذا، ولكن إذا طبختها مع كذا كانت ما أدري مثلا. إذا كان هكذا فيصبح من الصعب تحصيل هذا المصداق. يقولون كلما زادت القيود عز الوجود وندر. ها، إما لهذا فيتسامح بذكر بعض الأوصاف حتى لا يؤدي إلى عزة الوجود وصعوبة التحصيل، وإما لأن استقصاء الأوصاف على الدقة والتحقيق هو بنفسه متعذر، ومن يستطيع أن يستقصي كل الأوصاف؟ وإذا صار هذا البناء لا تقتصر على ذكر الأنف طولا وعرضا، اذكر فتحتيها أيضا، حجم الفتحتين وشكل الفتحتين، واذكر ما في داخله أيضا، هل في داخله شعر بارز أو لا مثلا، واذكر الشفتين العليا والسفلى، والخط المحيط بالشفة دائريا، وحجمها وانتفاخها. وإذا طبق أو طبقت إحداهما على الأخرى فكيف، وإذا فتحت إحداهما على الأخرى فكيف من حيث الشفتين. وهنا أيضا بحث آخر، فتحهما يكشف عما من حيث الأسنان، وبحث الأسنان طويل عريض. من يستطيع أن يستقصي كل هذه الأوصاف، كل ما هو دخيل مؤثر في الرغبة وعدمها وبالتالي في الثمن وعدمه؟ الاستقصاء على التحقيق متعذر، لذلك يتسامح. إذن في باب السلام قالوا يتسامحون في بعض الأوصاف، إما لأن الاستقصاء يؤدي إلى عزلة الوجود، وإما لأن الاستقصاء في نفسه متعذر. نتيجة هذا الكلام أنه بحسب الضابط الأول لابد من الاستقصاء، بحسب الضابط الثاني لا يشترط الاستقصاء. ظهر التنافي بين هذين الضابطين. ثم ذكر المصنف عبارة للعلامة وعبارة أخرى بعدها ليستشهد بهما على هذا الذي ذكره من التسامح في باب السلام في بعض الأوصاف بأحد العذرين، إما لأدائه إلى عزة الوجود، وإما لكون الاستقصاء في نفسه متعذرا. وأما جواب المصنف عن هذا الإشكال فحاصله أن مقصودهم من قولهم باعتبار ما يعتبر أو يكفي في باب السلام هو ما كان يكفي كذلك في حد نفسه ومع قطع النظر عن عروض مانع. فكأنه قيل يجب في السلام ذكر كل الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها إلا إذا كان هناك مانع ومحذور عن هذا الاستقصاء، مثل أن يكون متعذرا أو أن يؤدي إلى عزة الوجود. فإذا كان هذا هو المقصود من الضابط المذكور في السلام، لو رجع إلى العبارة الأولى عن الضابط الأول، في الضابط الأول قلنا يجب استقصاء كل ما يؤثر في الثمن، في هذا الضابط أيضا نقول يجب ذكر كل ما يؤثر في الثمن، إلا أن يكون هناك مانع عن ذلك. واضح كيف؟ بهكذا توجيه يوفق المصنف بين العبارتين. لكن قد يقال للمصنف هذا يتم لو كان عروض المانع وهو الاستثناء المستثنى، يعني إلا أن يعرض مانع قليلا خلاف الغالب، يتحقق في بعض موارد، فنقول هذا عين ذاك، هذا يرجع إلى ذاك، إلا أن يعرض مانع فيرفع اليد عنه لا ينافيه. بالعنوان الأولي هذا كذاك، وإنما تسومح ورفع اليد عن ذكر بعض الأوصاف لعنوان طارئ، وواضح أنه لا منافاة بين حكمين إذا كان أحدهما بعنوان أولي والآخر بعنوان ثانوي، الموضوع مختلف. لكن هذا لو كان عروض المانع في موارد قليلة، فيكون القاعدة العامة أن هذا يذكر فيه كل شيء كما هناك، والاستثناء أنه يرفع اليد عن ذكر البعض إذا عرض مثل هذا المانع. لكن المفروض أن هذا المانع المذكور مانع شبه مضطرد أو غالب. هذا النحو من التفصيل والاستقصاء في الأوصاف قد بينت لك أنه في نفسه متعذر، لا يحيط به الإنسان بسهولة، كما أنه من الواضح أنه إذا قيد بهذا النحو من الأوصاف والقيود أصبح نادر الوجود بلا شك. هذا المحذور، هذا المانع تقريبا لازم لموارد استقصاء جميع الأوصاف، فيكون الغالب فيه العكس، أن يتسامح ويرفع اليد عن البعض حذرا من المحذور. وفي مثلي لا صح أن يقال القاعدة فيه والأصل فيه كالضابط الأول ولزوم الاستقصاء، لكن يرفع اليد عنه عند المانع، فإن الأصل تقريبا وبسبب الغلبة عروض المانع والبناء على التسامح وعدم ذكر بعض الأوصاف. قد يقال هكذا. على كل، بعد هذا الجواب واستطرادا اعترض المصنف بإشكال على المسامحة نفسها التي يذكرونها في باب السلام. قلنا يتسامحون بإسقاط ذكر بعض الأوصاف، يعني بعدم الاستقصاء، بعدم ذكر جميع ما له دخل في الثمن. لماذا؟ لأدائه إلى عزة الوجود مثلا. قال المصنف ما حاصله، إن هذه المسامحة لا تصح، لأنه إذا كان استقصاء الأوصاف شرطا في السلم كما هو المفروض، من باب أن ذكر هذه الأوصاف يضبط المسلم فيه ويحدد جميع ما له الدخالة في القيمة، حذرا من الجهالة المؤدية إلى الغرر. إذا كان هكذا حينئذ نقول الاستقصاء المذكور هو شرط غير مقيد بحال التمكن، يجب أن يكون المبيع مضبوطا بنحو يرفع الجهالة، تمكنت أم لم تتمكن، لأن البيع الذي لم يضبط مبيعه كذلك بيع مجهول وبيع غرري وباطل، واضح؟ فإذا كان شرطا مطلقا من دون التقييد بحال التمكن، يعني حتى مع عدم التمكن من الضبط المذكور هو شرط، فمن أثار شرطيته حتى في حال عدم التمكن أنه لا يمكن في مثله البيع، لا يصح في مثل البيع لعدم إمكان تحقيق شرطه وهو الضبط بما يرفع الجهالة. نظير الموارد التي غير قابلة أصلا للضبط على الوجه الكلي المعتبر في السلام، مثل الجواهر والأحجار الكريمة، كيف تضبطه؟ تقول مثلا أبيعك فص عقيق يماني مثلا ومجيد وبعد أحمر وكله أحمر مثلا، تقول شديد الحمرة قب الشدة فيها مراتب، صفاؤه كيف، حجمه كم، ارتفاعه كذا، هذه الأشياء من الصعب ضبطها بضابط كلي، لابد أن ترى. لا أحد يشتري حجرا كريما أو جوهرة غائبة، لابد أن يرى، يرى فيعجبه فيشتري، واضح؟ القيميات عموما مبتلات بمثل هذا، قيميات فيها هذا الإشكال، لكن أبرزها مثل هذه، هذه تختلف من فرد إلى فرد. لعل الأناسي من هذا القبيل، جارية، أنت ترى الجارية تعجبك، تراها لا تعجبك، ما أما وصف لك الآن نصف ساعة أصف لك محاسن فلانة الجارية، بناء على ما تسمع تتشوق، تقول هكذا أوصاف مغرية جيدة، فإذا رأيت قرفت وتركت، واضح كيف؟ يمكن أن يقال هكذا هناك في مثل هذه الأمور، هذه الجواهر والأحجار غير القابلة للضبط على وجه كلي، قالوا يا غير قابلة لبيع السلم، لا يمكن الإسلام فيها، واضح كيف؟ فلا يجوز فيها بيع السلام، يعني بيعها على وجه كلي مؤجلة، واضح؟ لم يرفع اليد عن الشرط ويقول هنا تعذر الشرط فنتسامح ونقول بعها كيفما كان أو بما تيسر من الأوصاف التي يمكن ذكرها فيها، لم يرفع اليد عن الشرط، بل قالوا بسقوط المشروط لعدم إمكان تحقق شرطه. هناك أيضا ينبغي أن يقال ما دام هذا شرطا مطلقا غير مقيد بحال التمكن، لأن مناط شرطيته رفع الجهالة المؤدية إلى الغرر، وهذا لا فرق فيه بين التمكن وغيره، ففي حال عدم التمكن كما لو تعذر أو أدى إلى عزة الوجود ونحو ذلك يكون الشرط غير ممكن التحصيل، وبالتالي يكون المشروط غير ممكن التحصيل أيضا، فينبغي أن يقال ببطلان السلم حينئذ لا برفع اليد عن ذكر بعض الأوصاف. قال وربما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه، هذا الضابط الأول، وبين كفاية ذكر أوصاف السلم، هذا الضابط الثاني، من جهة أنه قد يتسامح في السلم في ذكر بعض الأوصاف لإفضاء ذكر هذا البعض، يعني مع وبضميمة ذكر البقية لإفضاء زيادة هذا البعض إلى عزة الوجود، أو لتعذر الاستقصاء في الأوصاف على التحقيق، وهذا المانع مفقود فيما نحن في ساء وجه التنافي بالعبارة بهذا المقدار غير مبين، واضح؟ لكن كما قلت لك الأول يعني الاستقصاء، الثاني هو قال يتسامح في ذكر البعض، وهذا المانع مفقود فيما نحن فيه. هذا المانع يعني التعذر أو عزة الوجود، أو فقول هذا الأخير تعذر، مفقود فيما نحن فيه، لأن ما نحن فيه مبيع عين شخصية، وإذا كانت العين شخصية مثلا يمكن أن يقال بإمكان استقصاء أوصافها، يمكن. فالعين الكلية الغائبة في السلام في المبيع الكلي تقول استقصي يعتبر كذا، اقول يعني بعتك كذا وكذا 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 من الاوصاف، مهما قلت وذكرت لا تستقصي. في الشخصية هذه امامك يقال هذه مثلا، لا اقول امامك يفشح، هي شخصية غائبة، ولكن كونها شخصية فهي فيها مثلا صفات وساء، لم أدري هذا التفرقة، هذه التفرقة من المصنف. استقصاؤه في باب السلام في ذكري على وجه كلي، ولا أخترع في ذكره على وجه كلي من عندي، بل أذكر الأوصاف التي تكون عادة في المبيع، ولا فرق حينئذ بين كل وشخصي. في الشخصي الغائبة كما في الفرض أيضا لابد أن أستقصي ما فيها مما لو لم تكن موجودة في الخارج، وأردت بيع شبيهها مصداقا بوجه كلي لكان لابد أن أذكر هذه الأوصاف أيضا. حسب الظاهر لا يكون فرق بهذا الشكل. على كل حال أيضا حتى لو استطعنا التفرقة، إضافة هذه العبارة هنا أيضا يعني ما زلت أتأمل فيها، لماذا أضافها؟ هذا المانع مفقود فيما نحن فيه، وليكن مفقودا، ما دخل هذا بما نحن فيه؟ نحن الآن بصدد بيان إشكال التنافي بين الضابطين. إذا كان هذا المانع مفقودا فيما نحن فيه، إذن يمكن ضبطه بما يكفي في باب السلام، ويمكن ضبطه بالضابط الثاني الذي هو ذكر جميع ما له دخل في اختلاف القيمة، يمكن أن يضبطه بضابط واحد بما يختلف في جميع ما يختلف في اختلاف القيمة. هذا المانع تقول مفقود، لا يؤدي إلى عزة إلى تعذر، إذن يمكن أن يذكر فيه كل الأوصاف مثلا، لأنه لا مانع هنا. على كل، قال في التذكرة في باب السلم لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة. لماذا؟ لإفضائه إلى عزة الوجود، ذكر كل الأوصاف يؤدي إلى عزة الوجود. وقال في السلم في الأحجار المتخذة للبناء إنه يذكر أو يذكر نوعها ولونها ويصف عظامها، يعني الحجم، كيف يصف عظامها بهذا الشكل؟ فيقول ما يحمل البعير منها، يعني أبيعك من الحجارة ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، على سبيل التقريب أعطيك حجارة كبيرة من ذاك الحجم الذي لا يحمل البعير عادة منها أكثر من اثنتين، أو من الحجم الأصغر الذي يحمل منها ثلاثة، أو من الحجم الأكبر الذي يحمل أربعا، وهكذا على سبيل التقريب دون التحقيق. لماذا؟ لتعذر التحقيق. على سبيل التقريب يذكر الأوصاف، ويمكن أن يقال، هذا جواب المصنف، إن المراد ما يعتبر في السلم في حد ذاته، فيما قالوه في السلام يذكر في السلام مثلا، أو الضابط الآخر الذي قال يعتبر في ذكر أوصاف العين الغائبة، ذكر ما يعتبر في صحة السلام، مراد بهذه العبارة ما يعتبر في صحة السلام ما يعتبر في السلم في حد ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلام. كأنه يفرض أن السلم أغلب أفراده يعتبر فيه أو الأصل في السلم يعتبر في السلم بالأصل ذكر كل الأوصاف المؤثرة كما هو الضابط الأول، لكن بعض أفراده وللعذر والمانع يرفع اليد فيه عن بعض هذه الأوصاف ويتسامح. إذا كان هذا المقصود إذن هما يرجعان إلى ضابط واحد وهو ذكر كل ما هو دخيل من الأوصاف في القيمة إلا أن يكون مانع عن ذلك فيرفع اليد عن البعض. وإن كان يقول هذا في التوجيه، وإن كان نشكل على هذه المسامحة نفسها أنه إذا كان عذر فنرفع اليد عن الشرط ونكتفي بذكر بعض هذه الأوصاف. يقول كيف ترفع اليد عنه؟ لا يجوز حينئذ، الشرط غير مقيد بحال التمكن، فيسقط الشرط؟ لا يسقط، لأنه معتبر في الحالين، وإذا لم يسقط يسقط المشروط رأسا لأنه متعذر التحصيل حينئذ. لكن التفت ماذا أوردت عليه، الأمر ليس كذلك، أنه الأصل في موارد السلام إمكان الضبط وعدم العذر، ويطرأ أحيانا في بعض الأفراد مثل هذا العذر حتى يصير القاعدة العامة فيه شبه الضابط الأول إلا ما عرض فيه المانع. بل هذا المانع كاللازم على الأقل هو الغالب، واضح كيف؟ فيتنافيان. وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك، يعني في باب السلام، أن الاستقصاء في الأوصاف شرط في السلام غير مقيد بحال التمكن، فتعذره يوجب فساد السلام لعدم إمكان تحصيله لا الحكم بعدم اشتراطه رفع اليد عن الشرط، كما حكموا بعدم جواز السلام فيما لا يمكن ضبط أوصافه. قال وتمام الكلام في محله في الفقه في باب السلام. لذلك قلت أول ما بيّنت استطرد في الإشكال على هذه المسامحة، محل الكلام في باب السلام من الفقه، هذا الإشكال أول وجوابه. ثم إن الأوصاف، هذا إشكال ثان وهو على الضابط الأول. قلنا في الضابط الأول يعتبر ذكر جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها، وحاصل هذا الإشكال أن ذلك متعذر عادة ذكر جميع الأوصاف لتعذر استقصاء جميع ما كان من هذا القبيل، يعني مؤثرا في اختلاف الثمن، خصوصا في بيع الأناسي جواري والعبيد لاختلاف مراتبهم الكمالية التي يتعلق بها رغبات المشترين وتتفاوت بتبع ذلك بسببها الأثمان والقيم تفاوتا شديدا. واضح كيف استقصى؟ قبل قليل كنا نذكر لك إذا أردنا أن نستقصي جميع المؤثرات في الرغبة وبالتالي في الثمن لابد أن نذكر كذا وكذا من أوصاف الجارية مما لا حد له ولا حصر، فهذا عادة متعذر. إن قلت ما ذكرت من التعذر هو لو كان المراد ذكر ما به رفع الغرر دقتان، ولكن يمكن أن يقال إن المقصود ذكر ما به رفع الغرر عرفا، يعني الذي يعبر هو عنه بذكر ما به رفع معظم الغرر، ما يراه العرف كافيا في رفع الغرر، المقدار المهم من الأوصاف الرافع لمعظم الغرر، يعني للمهم من الغرر، وكون الباقي مما يتسامح فيه. مثلا قد تكون تعبير بعبارة يتسامح فيه شوي مشكلة، لكن على كل حال العرف يراه فعلا كافيا هذا المقدار في رفع الغرر. إن قلت هذا هو المقصود لا استقصاء جميع الأوصاف، قلنا أولا هذا إحالة على مجهول، أن تقول إن المقصود والمعتبر ذكر الأوصاف الرافعة لمعظم الغرر. ما المقصود بمعظم الغرر؟ معظم الغرر معنى له عرض عريض ومراتب، وإن شئت قلت ومعنى تشكيكي. يتحقق رفع معظم الغرر هنا مع فقده هذا الوصف أو ذاك، مع عدم ذكر هذا الوصف أو ذاك. يتحقق في مورد آخر مع ذكرهما وإهمال ثلاثة أو خمسة غيرهما مثلا. يتحقق في موضع ثالث بإهمال كل هذه إذا ذكر ذاك أو ذلك أو ذينك المهمين مثلا. يتحقق رفع معظم الغرر بمراتب مختلفة، يذكر فيها أشياء ويحذف فيها أشياء. فما المقصود حينئذ من رفع معظم الغرر؟ تقول المعتبر ما به رفع معظم الغرر. أي شيء هذا مثلا؟ على كل، لكن إذا كان المقصود ما يرتفع بنظر العرف، لماذا يكون إحالة على مجهول؟ متى ما صدق بنظرهم أن هذا لا غرر فيه اكتفينا به، إلا أن يقال إنه في نظرهم يحصل الاختلاف والتنازع. واضح كيف؟ يعني واحد يقول مثلا لم تذكر لي أنه كذا، واحد الآخر يجيب يقول ما ذكرته لأنني اقتصرت على ما به رفع معظم الغرر، وقد فعلت فما كنت بحاجة إلى ذكر هذا. يقول لا غششتني غررتني كذا، هذا بيع باطل، فيقع التنازع لاختلاف الصدق لكونه ذا مراتب متفاوتة. هذا المعنى ارتفاع معظم الغرر. إذا قيل إن المقصود به ذلك، يعني ذكر البعض الذي به رفع معظم الغرر، يعني ورفع الغرر عرفان، قلنا أولا هو إحالة على مجهول، وثانيا يلزمكم الاكتفاء بما دون أوصاف باب السلم، وذلك لانتفاء الغرر عرفا أو معظم الغرر بما هو دون ذلك. يصدق له مراتب، يصدق ببعض هذه المراتب التي هي دون ما يعتبر في السلام، مع أن المفروض أن لا قائل بالاكتفاء بما دون السلام، بل على هذه الضوابط التي سمعناها، إما أن تذكر كل شيء أو تذكر ما يناسب باب السلام من ضبط المبيع، أما ما دون ذلك فلا. الإشكال الثالث أنه وإن لزم من الاكتفاء بما يرفع معظم الغرر ارتفاع الغرر عرفا وجواز الإقدام بنظر العرف، إلا أن ذلك لا يعني انتفاء الغرر شرعا وجواز الإقدام بنظر الشرع، وذلك لما قررناه سابقا في بحث الغرر من البيع، من أن الغرر العرفي أخص من الغرر الشرعي. ما المقصود بهذا؟ بعضهم فهم أن المصنف يدعي أن مفهوم الغرر عرفا أخص من مفهومه شرعا. إذن يدعي أمرين، الأول أن للغرر حقيقة شرعية، مفهوم شرعي مقابل مفهومه العرفي، الثاني أن مفهوم العرف مختلف مع الشرعي وهو أخص، فأورد عليه بأنه لا معنى لهذا الكلام ولهذه الأخصية، فإنه لا حقيقة شرعية للغرر، وإنما هو مفهوم عرفي ووردت الأدلة اللفظية بلحاظه. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، يعني هذا الغرار العرفي، واضح كيف؟ فالغرار العرفي مساوي مفهوم الغرار الشرعي ولا حقيقة شرعية له. لكن المصنف يسلم هذا المعنى، ومعنى الغرر عرفا وشرعا واحد، وإنما الكلام في المصداق، غرر شرعا وعرفا معناه واحد. ما هو؟ الخديعة خديعة، جهالة جهالة، كيف تحقق المعنى هناك؟ الخطر مثلا، الكلام في المصداق، ومن حيث المصداق يقول العرف ربما انتفى الغرر عنده فأقدم، لكن الشرع لا يراه منطفيا ولا يجيز الإقدام، هذا المقصود، واضح كيف؟ مثلا في مثل بيع المجهول، أبيعك هذه الحنطة المجهولة المقدار، ب50 درهما، وأنت تنظر تقول هذه يحتمل أنها 50 صاعا، فيكون الصاع بدرهم، مقبول، 45 فيكون بأكثر من درهم بقليل، أيضا مقبول، لكن إذا كانت 40 أو 35 فهذا غير مقبول. يبيعك هذه ب50 يجعل لك الخيار، تقول وما دام فيه الخيار لا مانع، لماذا؟ إذا كانت 50 45 أو أكثر فبها ونعمت، وإذا نقصت أستفيد من خياري فأردها عليه وأسترجع ثمني. فعرف ماذا يقال؟ لا غرر هنا، واضح؟ لا غرر، الجهالة الموجودة في المبيع مستدركة بالخيار الذي بيدك، فلا غرر عرفا ويقدمون. كذلك مثلا في غير المقدور على تسليمه، طير في الهواء أو سمك في الماء، مشكوك أن يحصل التسليم، يقول أبيعك هذا الطير بكذا ولك الخيار، تقول جيد أشتري إن سلمني بها ونعمة، طير جميل كذا يسوى ما دفعنا، إن لم يسلمني فسخت وتركته لا وأخذت ثمني، لا غرر عرفا. لكن الشارع ماذا يقول؟ الغرر في البيع يبطله، وأخذ الخيار فيه لا يصلحه، كما حققناه في محله من البيع، واضح كيف؟ فدائرة الغرر الذي ينتفي ويجوز معه الإقدام عند العرف أخص، دائرة الغرر أخص، دائرة الغرر بنظر العرف يعني المانع، لا الذي ينتفي ويجوز معه الإقدام كما قلت، الغرر المانع عن الإقدام في نظر العرف دائرته أخص. في مثل هذه الموارد لا يصدق، يصدق في غيرها، عند الشارع يقول لا، في غيرها وفيها، واضح كيف؟ في غيرها وفيها يصدق بنحو أوسع ويمنعك عن الأكثر. إذا نقول افترض أنك ذكرت من الأوصاف ما به رفع معظم الغرر، وانتفى الغرر عرفان وجاز الإقدام، لكن من قال إن هذا يكفي ليجوز الإقدام شرعا ويحكم بانتفائه شرعا؟ فإنك عرفت أن دائرة الغرر العرفي أخص، وبالتالي قد ينتفي في مورد عرفا لكن لا يكون منتفيا شرعا لأن دائرته أوسع ويصدق في الموارد أكثر. فلا ينفعنا هذا التوصيف الرافع لمعظم الغرض أو للغرض بنظر العرف، وإنما المدار على ما يرفعه عند الشارع. قال: ثم إن الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورة خصوصا في العبيد والإماء، فإن مراتبهم الكمالية التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدا جدا، قيد لغير، الحصر فيها منتف جدا بقوة وواقعا. هذا إذا قلت نعتبر كل الأوصاف، فإن قلت أقتصر على ما يرفع معظم الغرار أقول لك والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرار إحالة على مجهول أولا، بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم لانتفاء الغرر عرفا بذلك ثانيا، يعني بما دون صفات السلام، مع أن علمنا أن الغرر العرفي أخص من الشرعي ثالثا. وكيف كان فالمسألة لا تخلو عن إشكال، المسألة يعني بناء على الضابط الأول واعتبار ذكر جميع ما له دخل في الثمن. وأشكل من ذلك هذا شروع في ذكر الإشكال الثالث، وسيذكر بعد الثالث والثاني جوابا عنهما جميعا، لذلك يجمع بين الإشكالين في الذكر. حاصل هذا الإشكال الثالث أن الأصل في العين أن تباع عن رؤية، تعالى انظرها فإذا أعجبك ما ترى فخذ بكذا، وإنما تنزلنا إلى اعتبار التوصيف لما تعذرت الرؤية في العين الغائبة. الآن العين غير موجودة في المزرعة مثلا، شاة من الشياه، فرس من الأفراس مثلا، لا أستطيع أن يراها وأريد أن أبيع، فأبيعه لها، أبيعها له بالوصف. إذن الأصل أن تباع العين بالرؤية، تنزلنا عن ذلك واكتفينا بالوصف لغيبوبة العين وعدم إمكان الرؤية بالفعل. إذن التوصيف نائب عن الرؤية وقائم مقامها. طيب، لكن المفروض أنهم اعتبروا بالتوصيف بناء على الضابط المذكور ذكرى جميع ما له دخل في تفاوت القيمة، ها؟ في هذا النائب الفرع اعتبروا ذكر جميع ما له دخل في القيمة في التوصيف. إذا كان هذا معتبرا في التوصيف والمفروض أن التوصيف فرع ونائب وأن الرؤية أصل منوب عن، فيلزم أن يكون هذا الشرط وهو ذكر جميع ما له دخل في الثمن معتبرا في الأصل، وإلا لزاد الفرع على أصله واختص بخصوصية ليست في الأصل، فأنت وضعت هنا لتقوم مقام هذا، فمن أين يأتي الزيادة على ذاك؟ كيفما كان إذن يعتبر بنتيجة هذا الكلام في الرؤية، وذلك في بيع العين الحاضر التي ترى رؤيتان، أن يحصل من هذه الرؤية الاطلاع على جميع ما له دخل في الثمن، ذاك الذي اعتبرنا في الغائبة ذكرى في التوصيف. قلنا هناك لابد أن يذكر جميع ما له دخل في الثمن لحتى يكون المشتري على بينة من جميع هذه الأوصاف ومطلعا ولو بالتوصيف في الغائبة على هذه الأوصاف، فكذلك يعتبر هذه في الرؤية. إذن فيجب في الرؤية أن تؤدي إلى الاطلاع على جميع ما له دخل في الثمن، لكن هذا المعنى خلاف السيرة، إذ هي قائمة على عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في بيع العين الغائبة. واضح واضح كيف؟ يعني على جميع الصفات المعتبرة، بل في بيع العين الغائبة يعني التي قلنا إنها جميع ما له دخل في اختلاف الثمن. إذن فمرجع هذا الإشكال إلى أن التوصيف في السلم وبيع الغائبة مما كان فرعا عن الرؤية، إذن فكل ما يعتبر في الفرع يعتبر في الأصل، وبالتالي يجب في الرؤية حصول الاطلاع على جميع ما يعتبر التوصيف، يجب في رؤية العين الحاضرة حصول الاطلاع على جميع ما يعتبر التوصيف به وذكره في بيع العين الغائبة وفي السلم مما يكون دخيلا في الثمن، مع أنهم لا يشترطون حصول مثل ذلك في الرؤية. فمرجع الإشكال إلى التفكيك بين المتلازمين. تقولون في الغائبة يجب التوصيف بكل ما له دخل في الثمن، ولازم ذلك لأن التوصيف فرع عن الرؤية، لازم ذلك أن يكون هذا معتبرا في الرؤية، ومع ذلك تفككون وتقولون في الرؤية لا يشترط ذلك، يكفينا ما هو دون ذلك. واضح الكلام؟ وأما الجواب عن هذا فحتى لا يلزم التأخر كثيرا، ونحتاج على كل حال إلى قراءة العبارة وهي طويلة، فأتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.